بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد. الوسائل ما يتوصل به إلى الشيء، فالوسيلة هي ما توصل إلى مقصود، والمقاصد هي الأهداف والغايات المطلوب أداؤها. ومراده رحمه الله بقوله وسائل الأمور كالمقاصد القاعدة التي يعبر عنها أهل العلم: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. قال العلامة السعدي رحمه الله في شرحه لمنظومته عن هذه القاعدة: وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين، أي أن لها فروعا كثيرة وفائدتها كبيرة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها. لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، أي في الحكم. فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، أي كل وسيلة ينالها من الكراهة والبغض بحسب قربها من المقصد وبحسب مؤداها إلى المقصد. هذا في جانب وسائل المحرمات والمعاصي. ثم قال رحمه الله: ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها. كذلك الوسائل المفضية إلى الطاعة والقربة كذلك يكون حالها من جهة المحبة والإذن فيها بحسب قربها وقوة إيصالها إلى المقصود بحسب إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، أي أن الغاية مقصودة والوسيلة مقصودة، لكن هناك فرق بينهما. قال: لكنه مقصود قصد الغايات، أي الأساس والمطلب الأساس والمقصد مقصود قصد الغايات، وهي أي الوسيلة مقصودة قصد الوسائل، أي كل شيء بحسبه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزوائد هي المتممات والمكملات للفعل، المتممات والمكملات للفعل. فالأمور المذكورة الآن عندنا ثلاثة، الأمور المذكورة ثلاثة. الأمر الأول المقاصد، والأمر الثاني الوسائل، والأمر الثالث الزوائد. هي ثلاثة أمور: أولا المقاصد، ثانيا الوسائل، ثالثا الزوائد. مثال ذلك من المقاصد الشرعية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا مقصد مطلوب بذاته، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هناك وسائل تعين على تحقيق هذا المقصد، مثل المشي لأداء الصلاة في المسجد، هذه وسيلة، وكذلك المشي لإعطاء الزكاة للفقير، هذه وسيلة. بقي عندنا المتممات، مما يذكره العلماء في أمثلة المتممات قالوا الرجوع من المسجد إلى المنزل، هذا مكمل ومتمم للفعل، وكذلك الرجوع إلى المنزل بعد دفع الزكاة. ومراده رحمه الله بقوله واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي اجعل للزوائد والمتممات نفس الحكم الذي أعطيناه للوسائل مع المقاصد، فتكون المتممات والمكملات تابعة لمقاصدها الأصلية أو للمقصود الأصلي من الفعل. كما قلنا الوسائل لها أحكام المقاصد، كذلك المتممات لها أحكام مقاصدها. دليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، أي يكتب لهم مقاصدهم الأصلية ونتائج الأعمال التي يفعلونها، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي حديث دليل آخر، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد منه من المسجد، أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له أو قلت له، يعني إما قال له أحد الصحابة أو قال له أبي رضي الله عنه، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي في الليل وعند اشتداد الحرارة، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فهنا الآن أمران، الوسائل والمتممات، ممشاي إلى المسجد هذا الوسيلة، ورجوعي إلى أهلي هذه مكملات ومتممات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. هنا أمر مر معنا سابقا مرتبط بقاعدة كبرى من القواعد الخمس الكبرى نحاول أن نستذكره، قاعدة الأمور بمقاصدها، فهو قصد ونوى أن يكتب له أجر ذهابه وأجر عودته، فكتب الله له ذلك وأعطاه أجر نيته. من أمثلة قاعدة للوسائل أحكام المقاصد وكذلك المتممات، المثال الأول ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب، كالمشي للصلاة ولبر الوالدين ولأداء مناسك الحج، فكل هذه أمور لا يتم، قد يأتي إنسان لا يتم عنده بر الوالدين إلا بأن يمشي إلى منزل والده، فيدخل المشي في المقصد الأساس ويكون له أجر المقصد. وكذلك مما لا يتم الواجب إلا به، يذكر العلماء مسألة غسل القدم في الوضوء، قالوا لا يمكن أن يكتمل غسل القدم في الوضوء إلا بغسل جزء من الساق، لابد أن يغسل شيئا من الساق حتى يعم القدر المفروض في الوضوء. قالوا إذن هذا القدر يكون مما يجب على المسلم أن يغسله، لأنه داخل في المقصد الأساسي وهو فريضة غسل القدم. مثال آخر: ما لا يتم فعل المستحب إلا به فهو مستحب. ما لا يتم فعل المستحب إلا به فهو مستحب، كالمشي لصلة الرحم وطلب العلم وصلاة الضحى مثلا، فهذه مستحبات، فالوسائل المؤدية إلى المستحب تكون مستحبة. في جانب المنع، المثال الثالث: ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو محرم. ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو محرم، كالوسائل التي تسهل فعل الفاحشة مثلا فتكون محرمة، والوسائل المسهلة لشرب الخمر مثلا تكون محرمة أيضا. ومما يذكره العلماء قالوا: مسألة من اختلطت أخته بامرأة أجنبية، يعني لا يعلم أيتهما أخته، واحدة تكون أختا له، قالوا يحرم عليه أن يتزوج واحدة منهما. لماذا؟ لأنه لا يمكنه اجتناب المحرم إلا بترك الزواج من الاثنتين معا. وينبغي أن يلاحظ في موضوع الوسائل أنها قد تختلف من شخص إلى آخر، ففي حق إنسان قد يكون هذا الفعل أو الجلوس في مكان معين وسيلة إلى المحرم، وفي حق شخص آخر لا تكون وسيلة، فكل شخص بحسبه. المثال الرابع في جانب المكروهات: ما لا يتم اجتناب المكروه إلا به فهو مكروه، لأن المقصد مكروه والوسيلة إلى المكروه تكون مكروهة أيضا. ومن الأمثلة عليه: الذهاب إلى مجلس يكون فيه حديث بعد صلاة العشاء بدون ضرورة أو حاجة. هناك مجلس معين يكون يجتمع فيه أشخاص بعد صلاة العشاء، وهناك نهي حمله العلماء أو كثير منهم على الكراهة، النهي عن الحديث بعد صلاة العشاء. فإذا قام شخص وذهب إلى هذا المجلس وهذا المجلس فيه حديث دون ضرورة أو حاجة مهمة، فإنه المشي إلى هذا المجلس يكون مكروها كذلك. فالمتممات لها أجر مقاصدها، المتممات لها أجر مقاصدها. قال العلماء: من خرج لعبادة ولأداء فريضة مثلا أو عبادة مستحبة فإنه في عبادة حتى يرجع من أداء مقصده، فيدخل في ذلك ذهابه كوسيلة ورجوعه كمتمم.
ثم قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
قوله رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان، ذكر ثلاثة أمور نعرف بكل أمر. الأمر الأول: الخطأ. الخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد، أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد. قالوا: كمن ذهب للصيد فأراد صيد طائر من الطيور فأصاب إنسانا أو أصاب طفلا، فهذا هو الخطأ، هو قاصد لصيد الطير لكنه أصاب شيئا آخر لم يقصده، فهذا الخطأ. فهو لم يقصد الفعل الذي حصل منه في نهاية الأمر، لم يقصد إصابة الطفل، لم يقصد إصابة الإنسان. الأمر الثاني الإكراه، هو حمل الإنسان على ما لا يريده ويكرهه، حمل الإنسان على ما لا يريده ويكرهه، حمله بمعنى إرغامه على هذا الأمر وإلزامه به. كأن يهدد بكسر قفل باب مثلا، فهذا يدخل في باب الإكراه، وسيأتينا أنواع الإكراه. الأمر الثالث النسيان، النسيان أن يكون ذاكرا للشيء لكن ينساه عند الفعل، أن يكون ذاكرا للشيء يذكر الصلاة لكن ينساها وقت الأداء فلا يؤديها مثلا، أن يكون ذاكرا للشيء ولكن ينساه عند الفعل، قلنا كأن ينسى الصلاة مثلا، يخرج للعمل ثم يحين وقت صلاة الظهر مثلا ويكون مشغول في عمل معين وفي باله أنه سيصلي بعد نصف ساعة مثلا، ثم يشغل بالأعمال فلا يتذكر أنه نسي الصلاة إلا بعد ذلك. وأيضا من أمثلة النسيان قالوا كمن باع تمرا فنسي أنه باعه، جاء مشتري واشترى منه التمر فاتفق معه تم البيع، فقام بعد لم يأتي المشتري ويقبض السلعة، قام وأكل من هذا التمر نسيانا، نسي أنه باع هذا التمر، فهذا النسيان. ثم قال رحمه الله أسقطه معبودنا الرحمن. الساقط هنا هو الإثم والذنب، أسقطه أي أسقط الإثم والذنب المتعلق بفعل المكلف. لماذا أسقط الله عز وجل الإثم والذنب في حالة الخطأ والإكراه والنسيان؟ قالوا لأن الإثم والذنب مرتبط بالمقاصد، الإثم والذنب مرتبط بمقصد الإنسان إلى أداء الفعل أو إلى فعل المحرم مثلا، وهنا القصد إما غير موجود كحال الناس مثلا، لم يقصد أصلا أن يأكل من مال غيره أو أن يترك الصلاة، فالقصد غير موجود في حال الناس وحال المخطئ كذلك، لم يقصد أن يقتل هذا الإنسان، قصد فعل آخر، فله قصد مختلف عن القصد الذي يترتب عليه الذنب، فهو لم يقصد فعل الذنب. والمكره كذلك عنده نقص في القصد، فهو قاصد ومختار من جهة وغير قاصد وغير مختار من جهة أخرى، هذا من المكره على فعل معين، فهو قد يختار أن يسرق أو أن يكسر أو أن يقتل، يختار الفعل لكن لا يختار الفعل لذاته، لا لأجل أنه يريد القتل أو أنه يريد السرقة، إنما يختاره دفعا للضرر عن نفسه لأن في حالة إكراه ويتوقع أنه يقتل مثلا أو أن يضرب ضربا شديدا بسبب الإكراه، فهو ينفذ الفعل ويتجه إرادته إليه لكن ليس لذات الفعل، لأمر آخر خارج عن الفعل. فبما أن هذه الحالات الثلاث الخطأ والإكراه والنسيان أمر القصد فيها فيه إما أنه غير موجود أو فيه خلل، فإن الإثم لا يترتب على الإنسان فيها، أسقطه معبودنا الرحمن. ثم قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل. البدل المراد به الضمان، إذا تعلق الفعل الذي وقع من الإنسان خطأ أو إكراها أو نسيانا إذا تعلق بحق الغير، يعني تلف مال إنسان أو اعتدى على نفس إنسان، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد. هناك قلنا الإثم مرتبط بالقصد، أما موضوع ضمان المتلف أو ما تعدى عليه وأتلفه وأذهب قيمته مثلا أو فائدته فإنه مرتبط بمجرد الفعل بغض النظر عن القصد، فما دام أنه فعل إذن ترتب الضمان. فمن أتلف نفسا أو مالا للغير وهو مخطئ أو ناس أو مكره فعليه الضمان والبدل. نأتي الآن إلى بعض الأقسام المتعلقة بموضوع الخطأ والإكراه والنسيان. من الأقسام التي ذكرها العلماء للخطأ أنه نوعان. النوع الأول الخطأ في حق المخلوقين، أي في حق البشر، وهو قسمان. الخطأ في حق المخلوقين قسمان. القسم الأول أن ينتج الخطأ عن فعل مأذون فيه شرعا، أن ينتج الخطأ عن فعل مأذون فيه شرعا، فهذا لا ضمان فيه. ومثاله الخطأ المترتب عن فعل الطبيب مثلا أو الوكيل. الطبيب مأذون له في الفعل شرعا، مأذون له في إجراء العملية بحكم خبرته ومهارته في هذا الفن، فإذا نتج عن فعله خطأ فإنه لا يضمن، طبعا إلا إذا كان هناك تعد أو تقصير في الأمر. وكذلك الوكيل، إذا وكل إنسان شخص فإن هذا الوكيل مأذون له في التصرف بناء على الوكالة، فإذا لم يتعدى أو يقصر فيها وحصل خطأ فإنه لا يضمن لأنه مأذون له في هذا الفعل. قال العلماء الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان، ما دام هذا الفعل جائز شرعا إذن لا يترتب عليه الضمان. والقسم الثاني من الخطأ في حق المخلوقين غير مأذون فيه، أن يكون الفعل، أن يكون الخطأ في فعل غير مأذون فيه شرعا، مثل قتل الخطأ، القتل غير مأذون فيه فهنا يضمن. النوع الثاني في الخطأ الخطأ في حقوق الله تعالى، الخطأ في حقوق الله تعالى، الخطأ في حق الله تبارك وتعالى لا يجب فيه الحد، لا يجب فيه الحد، ولكن هناك تفصيل في موضوع الضمان. الحد واضح لا يجب عليه الحد، لمن شرب الخمر مخطئا مثلا فلا يجب عليه الحد، لكن مسألة الضمان فيها أمران. الأمر الأول أن لا يكون هناك إتلاف، فعل خطأ في حق الله عز وجل معصية لكن ليس فيها إتلاف لأمر معين، كلبس المخيط للمحرم، نسي أو أخطأ ولبس مخيطا قالوا فلا ضمان عليه، أي نستطيع أن نقول لا كفارة عليه في موضوع حقوق الله تعالى. الأمر الثاني أن يكون هناك إتلاف، هناك شيء أتلف بسبب خطئه في حق الله تعالى بفعل يتعلق بحق الله تعالى، كحلق الرأس للمحرم، كحلق الرأس للمحرم، من حلق رأسه وهو محرم ناسيا أو مخطئا حلق رأسه، فهنا هناك شيء أتلف وهو الشعر، فهذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، ولعل الراجح هو وجوب الضمان التي هي الكفارة هنا. هذا ما يتعلق بالخطأ. نأتي إلى الإكراه. الإكراه قسمه العلماء إلى قسمين أو نوعين. النوع الأول الإكراه الملجئ، الإكراه الملجئ، قالوا هو الذي يزول معه الاختيار بالكلية، هو الذي يزول معه الاختيار بالكلية. الملجئ يعني مثل ألجأ الشخص إلى فعل معين، يعني اضطره إلى هذا الفعل، يزول معه الاختيار بالكلية. قالوا كمن أخذ شخصا وربطه ثم رماه على شخص آخر من مكان عالٍ مثلا، فهنا في هذه الحالة بالإجماع يرتفع التكليف عن من؟ عن هذا الذي ألقي، لأنه يصبح كأنه حجر، كما لو أخذت حجرا ورميته، هل نحاسب الحجر؟ لا، نحاسب من الذي ألقى الحجر. قالوا هذا بالإجماع يرتفع عنه التكليف فلا ضمان عليه، يعني لو كسرت يد هذا الإنسان الذي سقط عليه أو مات لا يضمن الذي ألقي، يضمن من الذي ألقاه أو الملقي. النوع الثاني الإكراه غير الملجئ، الإكراه غير الملجئ، قالوا هذا كمن هدد بضرب أو قتل مثلا ليقوم بفعل محرم، هدد بالقتل إما تقتل أو تقتل، أو إما أن تحضر هذا المال أو نضربك ضربا شديدا مثلا، إما أن تسلم مفاتيح الشركة أو نؤذيك أو نحبسك مثلا، هذا قالوا إكراه غير ملجئ. هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء، هل يرتفع فيه التكليف والضمان أم لا؟ مع الإجماع اختلفوا في صور منه، لكنهم أجمعوا على أن من هدد بالقتل كأن يقال له اقتل فلانا وإلا قتلناك، على أنه لا يجوز له أن يقتل، يعني هذه ليست حالة اضطرار، وإن سميناه هو مضطر أو مكره، لكن قالوا لا يجوز له أن يفتدي نفسه بقتل غيره، لأن الآن المفسدتان متساويتان بحقه، فعليه ألا يرتكب هذا الفعل. هذا أجمع عليه، وباقي المسائل وقع فيها خلاف بين العلماء. من جهة أخرى الإكراه يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. قالوا الإكراه على قول محرم معفو عنه، معفو عنه إذا وصل إلى مرتبة الإكراه، كما عذب الصحابة رضي الله عنهم في قصة عمار بن ياسر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. وإكراه على الأفعال، وهذا مختلف فيه بحسب كل فعل، كما ذكرنا مع الإجماع على أنه لا يجوز له قتل غيره إذا هدد أو أكره على القتل. وهنا يتنبه إلى أن الإكراه درجات، وكذلك المفاسد المترتبة عليه درجات، فهو يوازن بينها. فمثلا مفسدة أن يقتل ليست كمفسدة أن يسرق مثلا، أو أن يسلم أوراق، أو أن يسلم مفاتيح معينة، أو يدلي بمعلومات، هنا تختلف المفسدة، فعليه أن يوازن بينها. هذا ما يتعلق بالإكراه. بقي عندنا النسيان. النسيان كذلك نوعان. في حقوق الخلق أن ينسى أمرا متعلق بحقوق الخلق، كأن ينسى سداد دين مثلا، ينسى أنه مدين لشخص فهذا لا يأثم بنسيانه، يعني هو متفق معه أن يسدد الدين في هذا الشهر، لكنه نسي أن يسدد، نسي أن عليه دينا، فذاك أخذ يراجعه ويذكره ثم تذكر بعد ذلك، فهو لا يأثم على التأخير، لكنه يضمن أي لا يسقط الدين، ينبغي أو يجب عليه أن يسدد الدين لصاحبه. النوع الثاني في النسيان في حقوق الله تبارك وتعالى، إذا نسي أمرا متعلقا بحق الله تعالى كذلك لا يأثم، لكن حقوق الله تبارك وتعالى متعلقة بجهتين، الجهة الأولى المأمورات، الجهة الأولى المأمورات كالصلاة مثلا والزكاة، فهذه يجب تداركها، هو لا إثم عليه لكن يجب أن يتداركها ويفعلها. الجهة الثانية جهة المنهيات، إذا فعل أمرا منهيا عنه كالأكل للصائم مثلا، فعله نسيانا، نسي أنه صائم فأكل، فهذا لا يؤثر عليه ويتم صومه لأنه ناسي. ثم قال رحمه الله: وينتفي التأثيم عنه والزلل. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ومن كمال جوده وكرمه عز وجل، إذ لو أوخذوا وأخذوا بذلك، يعني حوسبوا على الإكراه والخطأ والنسيان، لكان في ذلك مشقة وحرج شديد عليهم، والحرج مرفوع في الشريعة. من أدلة هذه القواعد المتعلقة بموضوع الخطأ والإكراه والنسيان ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني أحس الصحابة أن هذا الأمر ثقيل، فيه ثقل عليهم رضي الله عنهم، فذهبوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، أي أحسوا بالإيمان والطمأنينة، فأنزل الله تعالى عليهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هنا ذكر النسيان والخطأ، قال تبارك وتعالى: قد فعلت، ثم قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال: قد فعلت. فهنا تجاوز الله عز وجل ولم يؤاخذ الأمة بالنسيان والخطأ. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن الآيات قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذا مكره، قال كلمة الكفر، هو قاصد لقول الكلمة لكن ليس لذاتها، من باب إيش؟ دفع الضرر عن نفسه. من أمثلة القاعدة أو هذه القواعد أن من قتل شخصا خطأ لا إثم عليه، من قتل شخصا خطأ لا إثم عليه بخلاف قاتل العمد. من أكره، من الأمثلة من أكره على فعل محرم كذلك لا إثم عليه، كمن أكره على أخذ مال غيره، كذلك من الأمثلة في موضوع النسيان من نسي إخراج الزكاة، نسي أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة في هذا الشهر أو في هذا اليوم مثلا، فإنه لا إثم عليه على التأخير الزكاة، لكن يجب عليه أن يبادر ويخرج الزكاة متى ما تذكرها كما جاء في موضوع الصلاة كذلك.
ثم قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
قوله رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. التبع أي التبعية، والمراد به التابع أي التابع لغيره، والتابع هو الشيء، التابع هو الشيء المرتبط بغيره على وجه لا ينفك منه حسا أو معنى. التابع هو الشيء المرتبط بغيره على وجه لا ينفك منه حسا أو معنى. ومراده هنا بقوله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، قول العلماء في القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي أن هناك بعض الأمور يكون لها حكم معين عندما تكون تابعة لغيرها، وإذا انفصلت يصبح لها حكم آخر. دليل هذه القاعدة حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، أي الحمل اللي يكون في بطن البقرة مثلا لا يحتاج أن نذكيه استقلالا، فإذا ذكينا الأم يتبع الأم. ومن الأدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لأن التأبير وهو وضع النبات أو تلقيح النخل حصل في ملك البائع فيكون تابعا لملكيته لأصل الشجر أو النخل. من الأدلة من جهة عقلية على أن التابع إذا كان تابعا لغيره مرتبطا به يأخذ نفس الحكم، قالوا: لأن الفصل بين التابع والمتبوع في الأحكام فيه مشقة على المكلفين، الفصل بين الشيء وما يتبعه في الحكم فيه مشقة على المكلفين. من أمثلة قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، المثال الأول الذي جاء في الحديث: الحمل يدخل في بيع الأم تبعا، الحمل يدخل في بيع الأم تبعا، لكن لو فصل هذا الحمل أخرج من بطن الأم يكون له حكم خاص وهو حرمة البيع. المثال الثاني قالوا: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، الشيء المجهول الجهالة تفسد عقد البيع وتبطل عقد البيع، لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تابعا لغيره، يجوز بيع المجهول إذا كان تابعا لغيره، من باب يثبت تبعا أي يجوز في حالة التبعية. قالوا: كالجهالة اليسيرة في أساس الحيطان، أو جهالة أساس الحيطان، واحد جاء يشتري منزل فهو الآن يرى الجدران، يراها يستطيع يقيم الجدار هل هو مبني بطريقة صحيحة أم لا، لكن الأساس لا يراه، ربما يحفر في مكان يرى مكان محدد لكنه لا يستطيع رؤية كل الأساسات. قالوا: هنا يغتفر هذا هذه الجهالة ويجوز بيع البيت أو هذا السور المعين. لماذا؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو أحضر شخص مثلا صندوق وفيه أغراض غير معروفة مقفل وأخذ يريد أن يبيعه، من يشتري هذا الصندوق؟ هو مجهول، فلا يجوز بيع ما فيه، بخلاف الجهالة تلك لأنها أتت تبعا لبيع البيت. كذلك قالوا لا يجوز أكل الحشرات، إذا إنسان أحضر مجموعة من الحشرات لا يجوز أكلها مفردة، لكن إذا كان شيء منها كالدود في بعض الفاكهة وأكله الإنسان فلا إثم عليه. لماذا؟ لأنه جاء من باب يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أما لو أخذ يخرجه وجمع هذا الدود في صحن مثلا فلا يجوز له أن يأكله. مثال أخير لهذه القاعدة، قالوا الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، ابتداء لو شهدنا بالطلاق لا يثبت، لكن لو شهدنا برضاع بين زوجين، شهدت امرأتان أو مجموعة من النسوة قالوا هذا الرجل وهذه المرأة بينهما رضاع ثابت، هنا تؤثر هذه الشهادة في ماذا؟ في وجوب الفسخ، يعني كأنه طلاق. لكن هل ابتداء؟ لا، تبعا لشهادتهن في الرضاع.
ثم قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد.
قوله رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد، العرف معمول به أي العرف معتبر في الشريعة في حالات، منها إذا ورد يعني إذا جاء حكم من الشرع الشريف أي حكم من الشرع من دين الإسلام، لم يحد أي لم يبين، لم تبين جزئية فيه، وستتضح الآن إن شاء الله. حكم من الشرع الشريف لم يحد أي قلنا حكم من الشرع من الإسلام وعلق بأمر، لكن لم يبين في الشرع حد هذا الأمر أو بعض التفاصيل في هذا الأمر، لم تبين. فهنا يرجع إلى العرف، وذلك أن الألفاظ الشرعية ونصوص الشرع إذا جاء فيها أمر يحتاج إلى بيان وتوضيح فإننا نرجع أولا إلى الشرع نفسه، أول مرحلة نرجع إلى الشرع، كتفسير الصلاة مثلا نرجع فيها إلى الشرع فنجد فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توضح ما هي الصلاة، ما هي أفعال الصلاة وأركانها وواجباتها وشروطها، نرجع إلى الشرع إذا وجدنا البيان في الشرع نأخذ به، فإن لم نجد بيانا لها في الشرع نرجع إلى لغة العرب، إلى اللغة العربية، لأن الشرع نزل بلغة العرب. فإذا وجدنا لها تفسيرا في لغة العرب كالسرقة مثلا، لم يوجد مثلا نص في الشرع فبحثنا في اللغة وجدنا أنهم يعرفون السرقة ويعرفون الفرق بين السارق وبين النباش مثلا لينبش القبور، فوضعوا فرقا بينهما فنعتبره لأنه من لغة العرب. فإذا لم يجد في الشرع ثم رجعنا إلى اللغة ولم نجد، نرجع إلى العرف، نرجع إلى ماذا؟ العرف، ونعتبره ونحكم به. وهذا في الأمور كمسألة الحرز مثلا في السرقة، السرقة لابد أن يكون الشيء في حرز، مثل الصندوق المقفل أو داخل المنزل والمنزل مقفل، هذا حرز للشيء، واضح؟ أما الشيء اللي يكون مثلا أمام باب المنزل هذا ليس في حرز. كلمة الحرز هذه تفسيرها رجعنا فيه إلى ماذا؟ العرف. فما تعارف الناس على أنه حرز يكون حرزا، طبعا كل مال بحسبه. كلامه رحمه الله عن العرف يشير فيه إلى القاعدة الكبرى من القواعد الخمس الكبرى، وهي العادة محكمة، العادة محكمة، دليل قاعدة العادة محكمة قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فاعتبر العرف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها لما شكت إليه قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قولهم العادة محكمة، العادة من عود الأمر ورجوع صاحبه إليه مرة بعد أخرى، لما يرجع إلى الأمر ويكرر فعله يصير عادة له، ومنه العرف. العادة تكون في حق الشخص، عادة أحمد، عادة محمد، فإذا اجتمعت العادات صار عندنا عرف للمجتمع كله. فالعرف ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. العادة قلنا المراد بالعادة هنا العرف، أي ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. قولهم محكمة من التحكيم، أي يرجع إليها عند القضاء والفصل في الخصومات بين الناس. العرف نوعان: عرف صحيح وعرف فاسد. قالوا: العرف الصحيح الذي لا يحل الحرام أو يحرم الحلال، مثل تعارف الناس على أن المهر ينقسم قسمين: قسم معجل وقسم مؤجل، هذا لا يترتب عليه تحريم أمر حلال أو تحليل أمر محرم، فيكون جائزا. والعرف الفاسد الذي يترتب عليه ذلك، قالوا: كأن يتعارف التجار أن القرض لا بد فيه من فائدة اللي هو الربا، قالوا هذا العرف فاسد لا يعتبر. والمعنى العام لقاعدة العادة محكمة أن العرف والعادة معتبر في الشرع، إذا ورد أمر ولم ينص على حده وتفسيره، ورد حكم وعلق بأمر لكن هذا الأمر الذي علق عليه لم يرد في الشرع ولا في اللغة بيانه وتفسيره، فنرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. وكذلك عند حصول النزاع بين الناس، اختلف اثنان، باع أحدهما للآخر بضاعة وحددوا السعر دون أن يحددوا العملة في العقد مثلا، فاختلف، فنرجع إلى عرف البلد، العملة السائدة في البلد كالدرهم مثلا. قال السيوطي رحمه الله عن قاعدة العرف أو عن موضوع العادة والعرف، قال: اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، أي رجع إليه في مسائل كثيرة جدا. مما نبه له العلماء في موضوع إعمال العرف ذكروا 4 أمور لا بد منها لنعمل العرف ونعتبر العرف ونحكم العادة والعرف. الأمر الأول قالوا: أن يكون العرف مضطردا غالبا، ويعبرون عن ذلك بقولهم: العبرة للغالب الشائع دون النادر، العبرة للغالب الشائع دون النادر. الغالب عندنا أن الدرهم المقصود به الدرهم في الإمارات، فلا يقبل قول من يقول أنا أقصد درهم آخر مثلا في دولة أخرى، لماذا؟ لأن ذلك نادر، فنأخذ العرف الغالب. الأمر الثاني: أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، إذن لا يأتي إنسان ويقول نحن تعارفنا على هذا الأمر، فإذا خالف الشرع العرف باطل. أيضا قالوا الأمر الثالث أن يكون العرف سابقا لا لاحقا لوقت الخصومة، يعني وقع عقد من العقود بينهم ومرتبط بالعرف، مثلا مثل ما ذكرنا قبل قليل في تحديد العملة، الدرهم مثلا قبل 50 سنة مثلا مختلف عن الدرهم اليوم، فلنحتكم إلى أي عرف عند الخلاف؟ إلى عرف الزمن الذي وقع فيه العقد، ما نحتكم للعرف الذي تغير بعد ذلك. الأمر الرابع أن لا يوجد تصريح يخالف العرف، أن لا يوجد تصريح يخالف العرف، يعني مثلا لو كان العرف في إيجار المنازل أن يدفع الإيجار على دفعتين، العرف هذا أن تكون دفعة في بداية العقد ودفعة بعد 6 أشهر، لكنه نص في العقد على أن المبلغ يدفع دفعة واحدة، فهنا لا نحتكم إلى العرف ونعتبر بالتصريح، لأن التصريح هذا كأنه نص، كما لو وجدنا نص من الشارع فلن نرجع إلى العرف. من أمثلة قاعدة العرف قالوا النفقة للزوجة والكسوة بحسب عرف البلد، بحسب عرف البلد. وأيضا من الأمثلة قالوا بر الوالدين وصلة الأرحام، قالوا كل ما يؤدي إلى البر والصلة يكون داخلا فيهما، ما تعارف الناس على أنه بر وصلة بالوالدين يكون داخلا فيهما، لأن الشرع لم يحدد صورة معينة. كذلك قالوا ألفاظ العقود، الألفاظ التي تدل على القبض مثلا وتحديد الحرز الذي أشرنا إليه، وألفاظ البيع والطلاق، إذا تعارف الناس على لفظ معين أنه يدل على البيع فإنه يعتبر، لأن الشرع لم يحدد لفظا واحدا للبيع فيرجع فيه إلى عرف الناس. كذلك قالوا من استأجر عاملا ليوم، استأجره قال تعمل عندي يوم، فاليوم هنا لا ينصرف إلى 24 ساعة، ينصرف إلى يوم العمل المعروف عند هذه البلدة أو هذه الدولة، فالمتعارف عليه أن يوم العمل عبارة عن 8 ساعات فإنه يلتزم له بهذا الأمر، وهو أن يشتغل عنده 8 ساعات.
ثم قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
قوله رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، المحظور المراد به المحرم، قبل آنه أي قبل وقت جوازه، قد باء بالخسران أي الإثم، الخسران المقصود به هنا الإثم، مع حرمانه أي حرمانه من الأمر الذي استعجله وأراد الحصول عليه، وهذه يعبر عنها العلماء بقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والمراد بالقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أي من استعجل الحصول على أخذ شيء قبل ميعاده ووقت جوازه الشرعي ففعل فعلا محرما، لابد أن نتنبه إلى هذا الأمر، هو استعجل بفعل أمر محرم ليصل إلى مراده، أما لو استعجل بفعل أمر مباح فلا شيء عليه، ففعل فعلا محرما فإنه يعاقب بالمنع من أخذ ما استعجله فيحرم منه. يحرم منه قالوا معاملة له بنقيض قصده، هو قصد الاستعجال فيعامل بنقيض هذا القصد الفاسد ويحرم منه. قلنا لو فعل فعل مباح ليستعجل الأمر لا شيء عليه. من الأمثلة على أنه إذا فعل فعلا مباحا ليستعجل أمرا لا شيء عليه، قالوا من استعجل مثلا دخول الجنة وفعل فعلا مباحا له أو قد يكون واجبا عليه، فيما إذا أعلن ولي الأمر الجهاد أو استنفر الناس للجهاد، فإنه بادر إلى الاستجابة لولي الأمر إلى رئيس الدولة وخرج لهذا القتال الشرعي، فإنه يكون استعجل، قد يكون يموت في هذه القتال، يكون استعجل لكن بفعل جائز فلا إثم عليه. من أمثلة قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، قالوا من قتل مورثه لا يرث، كما جاء في الحديث القاتل لا يرث لأنه استعجل الميراث فإنه يحرم من الميراث. كذلك قالوا من استعجل القصاص قبل برء جرحه، جرح جرحا لكن لم يشفى إلى الآن فأراد القصاص فاقتص له لأنه لا يقتص له بهذه الحال، ثم سرى الجرح زاد بدل ما كان في اليد فقط انتقل إلى كامل الذراع، فإنه يبطل حقه في المطالبة بالقصاص مرة أخرى. المثال الأخير لقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، قالوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن من طلق امرأته في مرض موته، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من طلق امرأته في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث أنها ترث، وإن وقع الطلاق فإنها ترث.
ثم قال رحمه الله
لعلنا نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.